إذا ترك المأمور به ندبا مكروه أو لا؟
ترك المأمور به ندبا
مكروه، يعني ترك صلاة الضحى مكروه، تمام كما عبر الفقهاء. إذا ترك استعمال الماء المشمس مكروه، ترك الترك يعني استعمال، لأن ترك استعمال ترك ما يوقع في الريبة مستحب، وترك ترك ما يوقع في الريبة يعني فعل ما يوقع في الريبة ضد المستحب وهو مكروه. فهمت؟ هذا ما استدل به الشهاب بن حجر، وفي أدلة أخرى. طيب لكن خلينا هنا مع المصنف يعني حتى لنا يتشعب بدل الدرس. قال لكن بشرط أن يكون في أن يكون ببلاد حارة وأن تسخنه الشمس، وهو ما عبر عنه الشارح بقوله أي تقليبه الشمس عن حالته.
تقليبه تقلبه عندي
تقليبه تقليبه يعني تحوله، ينقلب يعني يستحيل يتحول. أي تقليبه الشمس عن حالته، عن حالته يعني عن حالة البرودة أو الاعتدال، عن حالة الإيه؟ البرودة أو الاعتدال إلى حالة أخرى وهي حالة السخونة، وهي حالة الإيه؟ السخونة، كما نقله في البحر عن الأصحاب، كما نقله الإمام الروياني في البحر كتاب اسمه بحر المذهب عن الأصحاب يعني أصحاب الإمام الشافعي. واضح؟ إذن هل لو انقلب الماء من حالة البرودة إلى حالة الاعتدال هل يكون هذا الماء مكروها؟ لا. احنا قلنا متى يكره؟ تقيم الشمس من حالة إيه؟ ما هي الحالة الأولى؟ حالة البرودة والاعتدال إلى حالة أخرى هي حالة السخونة. فمجرد انقلاب الماء من حالة إلى حالة هذا لا يستلزم الكراهة. الذي يستلزم الكراهة هو انقلاب الماء من حالة البرودة أو الاعتدال إلى السخونة. إلى حالة الإيه؟ السخونة. لكن انقلابه من البرودة إلى الاعتدال هذا لا يعد تشميسا. اللي هو بداية الدفء. كذلك لا يعد تشميسا. لا بد أن يكون ساخنا، أن يكون إيه؟ وليس المراد أن يصل إلى درجة الغليان.
السخن يبدأ من كم درجة؟
السخن هو الذي تطيقه بمشقة. الذي يطيقه البدن يطيق تطيق أن تضعه على يدك لكن بمشقة.
هذا في الحقيقة لا يحدث عند
لا يحدث نعم. وعندنا برضو يعني في مصر يعني من يشمس الماء؟
لا لا حاجة يعني.
لا يوجد الآن.
ولكن إذا وصل إلى درجة الغليان تزول الكره.
بالشمس؟
لو حصل. لو افترضنا
بالشمس مستحيل لا يحصل، لكن ان حصل زاد الكرامه. طيب يبقى عرفتم الشرط الثاني، يبقى ان يكون ببلاد حاره في وقت الحر وان تسخنه الشمس بان تقلبه من حاله هي الاعتدال او البروده الى حاله الايه السخون. الشرط الثالث قال في انيه منطمعه غير النقدين، يعني وأن يحصل التشميس للماء في آنية منطبعة. ما هي الأواني المنطبعة؟ قالوا هي الأواني التي تقبل الطرق والتمديد. هذا إناء هل يقبل الطرق؟ يعني هل يستطيع أن يأتي حداد وأن يطرق عليه بالمطرقة؟ لا يقبل أبدا. وبالتمديد يعني هل إذا أدخلته في النار هل يتمدد وينكمش؟ لا يتمدد. فكل الأواني التي لا تقبل الطرق والتمديد لا يكره تشميس الماء فيها، أوان الزجاج والفخار والبلاستيك ونحو ذلك كل هذا لا يمكن تشميس الماء فيه. تمام؟ لكن يستثنى من أواني التي تقبل الطرق والتمديد إناءي النقدين. إذا سخنت الماء في إناء ذهب أو في إناء فضة لا يكره استعمال هذا الماء، لكن يحرم استعماله من جهة أخرى، يحرم استعماله من جهة استعمال أواني الذهب والفضة أنه حرام أن استعمل أواني الذهب والفضة. تمام؟ قال وهي أي والأواني المنطبعة كل ما طرق، أي كل ما من شأنه أن يطرق، كل ما من شأنه وإن لم يطرق بالفعل. فلو عندي مثلا جبل فيه جبل من حديد، يعني أحيانا في الجبال يوجد مثلا تجمع فيه الماء، هل هو إناء؟ هل يقبل طرق التمديد بالفعل؟ مهما تمام. لكن إذا سخرت الماء والشمس في هذا المكان كره هؤلاء كره، لأنه يقبل الطرق والتمديد بالقوة لا بالفعل، من شأنه أن يطرق. واضح؟ نعم. قال كالنحاس ونحوه، يعني هذا مثال لما يقبل الطرق والتمديد. الشرط الرابع قال وأن يستعمل في حال حرارته، وأن يستعمل في حال في حال كونه ساخنا، فلو برد زالت الكراهة، فلو برد إيه زالت الكراهة. طيب ما هو ضابط البرودة؟
يصل إلى درجة الاحتلال إلى بداية الدفء،
أن يعود إلى حالة لو كان عليها ابتداء لم يكره، أن يعود إلى حالة لو كان عليها ابتداء لم يكره. يعني مثلا الماء إذا كان باردا ثم صار معتدلا هل يكره؟
لا يكره.
طب ثم صار دافئا هل يكره؟
لا يكره.
إذا حالة الدفء لو كان عليها الماء ابتداء لم يكره، هذه تسمى برودة. فلو برد الماء بأن عاد إلى حالة الدفء هذا تزول الكراهة حينئذ. واضح؟ نعم. طيب لماذا يشترط أن يستعمل الماء حال حرارته؟ قال لأن الشمس بحدتها أي بقوتها، بسبب قوتها تفصل منه زهومة تعلو الماء، تفصل منه زهومة، هذه الزهومة تسمى أجزاء سمية. قال ابن النفيس، تعرفون ابن النفيس؟
ابن النفيس
الطبيب المعروف.
ابن النفيس
له كتب، هو الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى، انتقال الماء من القلب إلى الرئتين وإفراغ الغازات السامة وتحميل الدم بالأكسجين ثم يعود إلى القلب ليغذي جميع الجسد بالأكسجين. هذه أصعب الدورات يعني التي اكتشف، لكن الدورة الدموية الكبرى هذه معروفة. يعني بعضهم يقول فلان الأوروبي اكتشف الدورة الدموية الكبرى، هذا لا جديد فيه. يعني أنت إذا جرحت يدك يخرج الدم أو لا؟ إذا انقطع الدم ويمر في جميع الجسد، لكن هل الدم يأتي إلى الرئتين ليتحمل بالأكسجين؟ هذا لا يعرفه إلا إيه؟ إلا عالم بحق. المهم يعني ابن نفيس هذا من كبار الأطباء المسلمين له، وكان شافعي المذهب وشرح كتاب التنبيه. تعرفون التنبيه؟ الشيرازي أبي إسحاق، كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي شرحه. فلما جاء على مسألة الماء المشمس ذكر نكتة طبية لكراهة الماء المشمس، قال أن جوهر المنطبع الأواني كل منطبع كل معدن المنطبع لابد أن يدخل في تكوينه في تركيبه الزئبق. قال فإذا لاقت الشمس الماء وسخنته انفصلت أجزاء من الزئبق عن هذا الإناء وانبثت في أجزاء الماء وعلت وجه الماء، والزئبق سام، وهذه الأجزاء إذا كانت الشمس قوية جدا تفصل هذه الأجزاء لكنها لا تستطيع أن تفتتها وأن تحللها، بخلاف النار، النار قوية جدا، فإذا انفصلت أجزاء من الزئبق عن الأواني الشمس بقوتها تفتت هذه الأجزاء. لذلك قلنا يكره المشمس ولا يكره المسخن بالنار، لأن النار أقوى من الشمس في التسخين فتفتت الأجزاء السمية. الزئبق إذا غاص على إذا جاء في المسام، تعرفون المسام؟ فتحات الجلد التي يتنفس منها الجلد، يأتي الماء الذي فيه زئبق منفصل ويوضع على الجلد فيغوص الزئبق في الجلد فيحدث البرص، كذا قاله ابن النفيس. واضح؟ رحمه الله. عرفتم ما معنى زهومة؟ ما هي الزهومة؟ هي الأجزاء السمية. ما هي؟ هي أجزاء من الايه؟ من الزئبق. وهذه ترى يعني شيء دهني كذا كأنه شيء دهني يعلو ايه؟ سطح الماء. نعم. قال لأن الشمس بحدتها تفصل منه يعني من من الإناء زهومة تعلو الماء، يعني تعلو وجه الماء تظهر لك مع كونها منبثة في ايه؟ في أجزاء الماء. قال فإذا لاقت البدن بسخونتها أي مع سخونة هذه الأجزاء خيف أن تقبض عليه، خيف أن تقبض على العروق البدني فتحبس الدم فيحصل البرص، بخلاف ما استعمله في غير بدنه كغسل ثوبه فلا يكره لأنه لا يخاف من استعماله حينئذ البرص. واضح؟ لفقد العلة المذكورة. ما هي العلة المذكورة؟ خوف حصول البرص. لكن لو استعمل الثوب رطبا، لو لبس الثوب رطبا حال سخونته كره له ذلك، لأنه مستعمل للماء المشمس في ظاهر البدن. قال: وبخلاف المسخن بالنار المعتدلة، وإن سخن بنجس، يعني وإن سخن بوقود نجس يعني لا يكره، ولو بروث نحو كلب، وإن قال بعضهم فيه وقفة فلا يكره لعدم ثبوت نهي عنه ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرها. الكلام: بخلاف المسخن بالشمس المعتدلة فلا يكره. لماذا؟ لعدم ثبوت نهي عنه، يعني لعدم ثبوت نهي عن استعمال الماء المسخن بالنار لثبوت بعض الصحابة، لثبوت استعماله عن بعض الصحابة. ابن عمر كان يسخن له الماء في خمقم ليغتسل فيه، وأنه كان يستعمل الحميم يعني الماء الساخن. قال: ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرها، يعني لقوة تأثير النار. ثم ذكر جملا اعتراضية وهي: وإن سخن بنجس ولو بروث نحو كلب، وإن قال بعضهم يعني بعض الفقهاء فيه وقفة. لماذا قال وإن سخن بنجس؟ هذا فيه رد على الحنابلة الذين يقولون إن الماء المسخن بالنجاسة نجس، عفوا الماء المسخن بالنجاسة مكروه. إذا عندي إناء فيه ماء وأغلقته بغطاء وأحكمت الغطاء، لكن الوقود الذي أسخن به نجس. قديما عندنا في مصر كانوا يأتون بروث البهائم،
هذا في روسيا في بعض الأماكن
عندكم موجود،
ليس في الشيشان ولكن في الدويسان في الأماكن،
في الجبال والبدو يستعملونه كثيرا. يأتون بروث البهائم ويجففونه ويخلطونه ببعض الأشياء ويستعملونه وقودا. نجس ولا طاهر؟
نجس.
نجس، هذا وقود النجس. الحنابلة يقولون الماء الذي سخن بنجس مكروه، الماء الذي سخن بنجاسة ايه؟ الشافعية يقولون لا، هو غير مكروه. لذلك الإمام الخطيب يرد على ايه؟ على الحنابلة، فقول وإن سخن بنجس فلا يكره، بل ولو كان النجس مغلظا كروث نحو الكلب والخنزير.
يقولون مكروه إذا نصب الدخان؟
لا، إذا تيقن أنه لم يصب بدخان النجاسة، لكن إذا أصيب الماء بدخان النجاسة حكموا عليه بالنجاسة. وكذلك الشافعية. نعم، واضح؟
لماذا قال النار المعتدلة؟
لأنه إذا لم تؤثر النار المعتدلة فالشديدة أولى ألا تؤثر. لماذا؟ لأن قلنا النار المعتدلة لقوة تأثيرها تذهب الزهومة، تذهب الإيه؟ فالنار الشديدة تذهب الزهومة من باب أولى، لأنها أحد وأشد من النار المعتدلة.
وإذا أخذ الماء من على النار يعني في بداية تبرفق الدفء،
لا بس لا تقصد يعني لم تحصل السخونة،
لم تحصل السخونة
كذلك لا يكره،
ولكن الزهومة تكون
لا 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 لا, لا تنفصل الزهومة. هل تنفصل الزهومة إذا صار الماء انتقل الماء من البرودة إلى الدفء؟
السخونة
الزهومة.
نعم،
إذا عندي ماء مشمس سخن من البرودة إلى الدفء ومن الاعتدال إلى الدفء، هل تنفصل منه الزهومة؟ كذلك لو سخناه بالنار من البرودة إلى الدفء لا تنفصل منه
السخونة، يعني قبل أن يصل إلى درجة الغليان. يعني في حال ما إذا كنت إذا لا أستطيع استعماله يعني بمشقة في هذه
كذلك لا يقرأ. قالوا لأن النار تكون مسلطة على أجزاء المعدن فتفتت أجزاء الزئبق أيضا، فلا تنفصل منه أجزاء زوم سمية، أو إذا انفصلت تفتتها النار بحدتها، يعني لا يشترط وصوله لدرجة الغليان حتى يحصل التفتيت. كده واضح هذا الكلام؟ طيب. قال: وبخلاف ما إذا كان، أي كان التشميس في بلاد باردة أو معتدلة، باردة كعندكم ومعتدلة كبلاد الشام، تمام؟ قال: وبخلاف المشمسة في غير المنطبع كالخزف والحياض. الحياض جمع حوض، حياض الذي يجمع فيها الماء، يعني حياض مأخوذة من الأحجار أو من ونحو ذلك. قال: أو في منطبع نقد، أو سخن في إناء منطبع لكنه من إيه؟ من أحد النقدين. منطبع نقد يعني منطبع من النقدين. وهو الذهب والفضة. أوان النقدان ما هي؟ الذهب والفضة. فالذي سخن في إناء نقد لا يكره استعمال الماء فيه منه. طب ماذا لو صببت الماء من الإناء الذهب في إناء آخر؟ خلاص لا يكره، لا يكره الاستعمال حينئذ ولا يحرم. طيب قال لصفاء جوهره، لصفاء جوهر النقدين، ما معنى صفاء جوهر النقدين؟ يعني لا تنصق، لا تنفصل منهما الزهومة. نعم، هو يوجد الزئبق في إناء النقدين،
يوجد،
يوجد. ابن النفيس يقول يوجد، لكنه يقول شدة امتزاج أجزاء الذهب والفضة تمنع من انفصال أجزاء سمية إذا سخنت الشمس الماء. وإذا كانت قوية جدا واستطاعت الشمس أن تفصل منه أجزاء سمية لقوتها، فتكون قادرة على تفتيت هذه الأجزاء. يعني حتى وإن قلنا الشمس تفصل، تكون الشمس حينئذ قوية جدا فتستطيع أن تفتت الأجزاء السمية. واضح؟ فلذلك لا يمكن استعمال إيه؟ الماء المشمس الذي سخن في أوان الإيه؟ النقدين. واضح؟ لصفاء الجوهر، يعني لعادة لخلوهما عن الإيه؟ لخلو الماء المشمس فيهما عن الزهومة. قال أو استعمل في البدن بعد أن برد أو برد، يعني كذلك لا يكره لو استعمل الماء المشمس في البدن ظاهرا أو باطنا بعد أن صار باردا. واضح ولا غير واضح؟ هذه القيود التي مرت معها.
الزهومة الذي تعلو عند الشمس مثلا،
أيوة،
إذا برد هذا
تزول،
تزول أو
قالوا تزول. وبعض المحشين يقول لا تزول لكنها تندثر، فإذا سخن ثانيا عادت الزهومة، بل ولو سخن بالنار عادت الزهومة. لذلك قالوا يكره استعمال الماء المسخن بالنار بعد أن سخن بالشمس.
بعد أن سخن بالشمس أولا،
سخن بالشمس أولا ثم برد، تزول الكراهة أو لا؟ تزول الكراهة. ثم سخن بالنار ثانيا، قالوا يكره استعماله حينئذ، لكن فيه وقفة، لأن تعليلهم عدم كراهة استعمال المسخن بالنار أن الشمس بحدتها تذهب الزهومة، عفوا، أن النار بحدتها تذهب الإيه؟ الزهومة. فليكن ذهاب الزهومة بالنار بعد أن سخن بالشمس كذلك. قال وأما المطبوخ به، إذا عرفنا أن الماء المشمس يكره استعماله في الطهارة، الشيخ يقول يكره استعماله في البدن في الطهارة أو غيرها كأكل وشرب. فلذلك بعدما تكلم عن استعمال المشمس في الطهارة انتقل إلى استعمال الماء المشمس في غير الطهارة كالأكل والشرب، فذكر مسألة الإيه؟ مسألة الطعام المطبوخ بالماء المشمس، الطعام المطبوخ بالماء الإيه؟ المشمس. قال وأما المطبوخ به فقال الماوردي والروياني إنه إن بقي مائعا كره، وإن لم يبق مائعا كالخبز والأرز المطبوخ به لم يكره. يعني إذا بقي الماء على ميوعته وجريانه وسيولته كره استعماله وشربه في البدن. فإذا طبخت به مرقة، طبخت به اللحم وصار هذا الماء مرقا، يكره استعمال شرب هذا المرق أو لا؟ يكره. لكن إذا عجنت به عجينا، أين الماء؟ خلاص صار جامدا، يعني اختلط بالأجزاء العجين وصار جامدا. ثم خبزت الخبز، لا يكره أكل هذا الخبز. وكذلك الأرز، لأن كل تأكل الرز مع الماء، إنما تأكله بعد أن يجف منه الماء. تمام؟
لماذا نفرق بين تسخين الماء المشمس وبين الطبخ بالماء المشمس؟ ما الفرق يعني بينهم؟
لا أفهم السؤال.
نقول بأن الماء المشمس إذا برد ثم سخن بالنار زالت الكراهة.
هم يقولون تعود الكراهة.
ولكن قلنا يعني
أنا هذا عندي أنا. لكن مقتضى كلامهم السابق أنها تزول. وكذلك إذا طبخ، كذلك إذا طبخ بالماء المشمس ألا يطبخ بالنار؟ يطبخ بالنار، يعني مقتضى كلامهم أنها تزول، كلامهم السابق، لكن كلامهم هنا أنها لا تزول.
تزول أول مرة قبل الانتصال من الماء مرة
الثاني وانفصلت بالشمس
لا تزول يحتمل ومع الظن تبقى الكره او مع الشك تبقى الكره
لعله لان النار يعني تفتت الزهومه
اذا كانت موجوده في الاناء قبل ان تنفصل فاذا انفصلت لا تستطيع النار ان تفتتها يحتمل هذا قلنا مع وجود الاحتمال تبقى الكره نعم كلامهم حينئذ يستقيم يعني
في الإناء
أو
في الماء
تفتت قبل الانفصال ممكن يعني
هذا يستقيم
كل هذا يعني كل هذا محتمل لكن إذا انفصل في الماء إذا انفصلت الزهومة في الماء بالفعل هذا بقى يحتمل أن النار لا تقوى على تفتيت هذه الأجزاء واضح؟ لكن قبل أن تنفصل تفتتها
من نفس المعدن
فحينئذ نقول لا تحصل الكراهة بالمجمس بالمسخن بالنار وتحصل بالمشمس حينئذ يستقيم الكلام ولا اعتراض.